أيها الأحبة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك؟ قال: فجئته فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقيا. قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر. نعم. ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن.
نعم. فكان أول. أعد.
من أين أحسن الله إليك؟
فرأيته أول.
فرأيته أول.
نعم. نعم.
ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمره. وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فقط، فلما مسحوا الركن حلوا. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر من ذلك.
شرح اشرح الشرح الحديث هذا.
قوله: فتصداني الرجل.
قبل من أول
ما عندي أحسن.
أن رجل من أهل العراق.
ما في. فتصداني الرجل، أي تعرض لي، هكذا هو في جميع النسخ. تصداني بالنون، والأشهر في اللغة تصدى لي. قوله: أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، فيه دليل لإثبات الوضوء للطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وقد أجمعت الآئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف، ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا. قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: هو شرط لصحة الطواف. وقال أبو حنيفة: مستحب ليس بشرط. واحتج الجمهور بهذا الحديث، ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث خذوا عني مناسككم يقتضيان أن الطواف واجب، لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك، فقد أمرنا بأخذ المناسك. وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولكن رفعه ضعيف. والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس، وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف، لأنه قول لصحابي انتشر، وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح. قوله: ثم لم يكن غيره، وكذا.
هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي اشتراط الطهارة للطواف. وكما سمعتم جمهور العلماء على أن الطواف لا يصح بلا طهارة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بدون طهارة، لكن ذكر عنه أنه يجب بذلك فدية، وإيجاب الفدية لا دليل عليه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الطهارة ليست شرطاً في الطواف، وما ذهب إليه فهو أصح. ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، ولو قلنا بوجوب كل ما فعله في الحج لكان جميع أفعال الحج التي فعلها الرسول واجبة، وليس الأمر كذلك. ثم إن الحديث الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما منتقل لا يضطرد، فهو يخالف الصلاة في أكثر المسائل، ليس في إباحة الكلام فقط، فليس فيه تكبير للإحرام ولا قراءة للفاتحة ولا استقبال للقبلة ولا تنزه عن الأكل والشرب وما أشبه ذلك. المهم أنه يخالف الصلاة في أكثر المسائل، ومثل هذا لا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لكن نعم له حكم الصلاة لعله في الثواب وإجزائه عن تحية المسجد إذا دخل الإنسان وما أشبه ذلك، إلا أنه لا شك أن الطواف على طهارة أفضل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا كان مكان الطواف مأمورا بتطهيره فالبدن الذي هو عمل الطواف من باب أولى أن يطهر، لكن المهم الاشتراط. نعم.
أنه أجاب على سؤال تقديره لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟
من؟
الذي
فهمته
من الإجابة.
عروة؟
نعم.
إيش؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أول ما بدأ بالطواف.
نعم.
ولكن أثناء المسألة عن هذا، أثناء يعني يقول من أهل بالحج.
فإذا طاف البيت أيحل.
نعم، يعني لماذا رد بهذا الرد؟
لا، هو المقصود سياق الحديث، سياق حج النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بدأ وطاف ولم يحل، المراد بذلك أن نسوق الأمر كله على وجهه.
يعني هل نفهم من هذا أن هناك جمل مقدرة حدثها الرواة؟
لا، ما في جمل، ما في إلا السعي فقط سكت عنه. ومراده أنه يريد أن يحرر كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنه قدم وطاف بالبيت ولم يحل. نعم سليم.
عرف على الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء في كل حيانه.
ها؟
أقول عرف على الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء في كل حيانه.
نعم.
الحج وغيره. وهذا يا شيخ من استدل منها على أن قصة الحج والوضوء ما أدري إيش استدلال. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كل حيانه يتوضأ.
هو يحب أن يكون على طهارة لا شك، ولهذا حتى لما سلم عليها أحد الصحابة لم يرد عليه السلام حتى تيمم، وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. نعم نكمل. أي فصل نكمل الشرح؟
قوله ثم لم يكن غيره وكذا قال فيما بعده ولم يكن غيره هكذا، ولم يكن غيره هكذا هو في جميع النسخ، غيره بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض كذا هو في جميع النسخ، قال وهو تصحيف، وصوابه ثم لم تكن عمرة بضم العين المهملة وبالميم
عمرة
نعم، وصوابه ثم لم تكن عمرة بضم العين المهملة وبالميم. وكان السائل لعروة إنما سأله عن نسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك في حجة الوداع. فأعلمه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي. قلت هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال، بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى، لأن قوله غيره يتناول العمرة وغيرها، ويكون تقدير الكلام ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج ولم ينقله وينسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران. والله أعلم. قوله ثم حججت مع أبي،
عندي هامش يقول وذكرنا القاضي عياض قال بتصحيح العبارة وصوابها ثم لم تكن عمرة كما هو لفظ البخاري وهو أوضح من ثم لم يكن غيره، لكن غيره لها وجه كما أشار إليه النووي رحمه الله. نعم.
قوله ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام أي مع والده الزبير، فقوله الزبير بدل من أبي. قوله ولا أحد ممن مضى كانوا يبدؤون شيئا حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، فيه أن المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم ولا يفعل شيئا قبله، ولا يصلي تحية المسجد، بل أول شيء يصنعه الطواف، وهذا كله متفق عليه عندنا. وقوله يضعون أقدامهم يعني يصلون مكة، وقوله ثم لا يحلون فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق. قوله وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا. فقولها مسحوا المراد بالماسحين من سوى عائشة، وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع، بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر. وهكذا قول أسماء. بعد هذا اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج. المراد به أيضا من سوى عائشة، وهكذا تأوله القاضي عياض. والمراد الإخبار عن حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع على الصفة التي ذكرت في أول الحديث، وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة، وهي عمرة الفسخ التي فسخوا الحج إليها، وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها. قال القاضي عياض وقيل يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. قال القاضي وأما قول من قال يحتمل أنها أرادت في غير حجة الوداع فخطأ، لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع، هذا كلام القاضي. وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم، وفيها أن أسماء قالت خرجنا محرمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل. فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحر، فيجب استثناؤه مع عائشة، أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في غير حجة الوداع. والله أعلم. وقولها فلما مسحوا الركن حلوا، هذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. وتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا، ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به. أو وإنما حذفته للعلم به، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده ثم الحلق لا بد من السعي بعده ثم الحلق أو التقصير. وشذ بعض السلف فقال السعي ليس بواجب ولا السعي ليس بواجب ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث، لأن ظاهره غير مراد بالإجماع، فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقي الأحاديث، والله أعلم.
انتهى.
الذي أظهر لي أن قوله وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت، هذا في غير حجة الوداع، وذلك لأن عروة بن الزبير لا يمكن أن يكون رأهما في حجة الوداع لأنه إيش تابعي، وإذا كان لأنه صغير ولا أظن يراهم. ثم إن قوله رأيت أمي وخالتي حين تقدمان يدل على أنهما أن لهما شأن في هذا القدوم، وهما مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لهما شأن. فالظاهر للقول الثاني الذي خطأه وهو أن هذا في غير حجة الوداع، وأنهما إذا قدمتا بعمرة ومسحتا الركن حلتا، لكن مراد مسحتا الركن مع السعي، لأنه لا يمكن أن يحل المعتمر قبل السعي بالإجماع كما سبق. نعم. أنا إيش؟ نعم. إيش؟ لعلها أسوأ أقرب للصواب، لأن هو ساق حين تكلم اقرأ.
واحتج الجمهور بهذا الحديث ووجه الدلالة أن هذا
على إيش؟
عن اشتراط الوضوء.
نعم.
واحتج الجمهور بهذا الحديث ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث خذوا عني مناسككم يقتضيان أن الطواف واجب.
وش بعده؟
لأن كل ما فعله هو
داخل في المناسك. الظاهر قصد أن الوضوء للطواف. اكتب لعل صوابه أن الوضوء للطواف. نعم.
شخصا قدم مكة ثم أحرم من الميقات فدخل مكة وكان تعبان لدرجة أنه لا يستطيع أن فنام، فأدركته صلاة الفجر وهو يقول أول شيء نبدأ به الطواف ولا يبدأ بشيء آخر، فهل يصلي الفجر مع السنة ثم يبدأ الطواف؟
لابد، إن كان يخشى طلوع الشمس لابد أن يصلي الفجر. نعم. إيش؟ لعله أراد ذلك.
لا شيخ، أراد ما قلت أنتم.
نعم.
مما يشابه الطواف الصلاة فيه.
نعم.
أنه يجزي عن أداء تحية المسجد.
نعم.
هل نفهم أن الإنسان يجوز له أن إذا طاف بالبيت أن يجلس؟
أي نعم. يجوز أن يجلس.
خمسة.
نعم.
خمسة. هل يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا تجدد عليه الأسباب والمستحبات كثرت وعن غيره؟
إيش؟
عليه أسباب
المستحبات،
يعني
وجد
سبب يستحب له
أن
يتوضأ له،
هل يتوضأ وإن كان على طهارة؟ لا يدل على هذا، لأن قوله أتوضأ لا يدل هل توضأ عن حدث أو عن غير حدث.
فهل يؤخذ هذا الوقت؟
ما يؤخذ، مع الاحتمال لا يؤخذ. نعم. خمسة.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك فقال قومي عني فقالت أتخشى أن أثب عليك
لأنها هي حلال وهو محرم هذا من باب المداعبة. نعم أقول هذا من باب المداعبة ما تعرف أنها لم تفعل إذا وثبت فأفتها بما ترى لكن بشرط أن تكون في زمنه.
أنا قرأت فقالت
نعم
أنا قرأت فقالت والصواب فقلت أتخشى
فقلت نعم
فقلت أتخشى أن أثب عليك.
نعم.
وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسم عبد الله.
لكن هذا محمل على صفة العموم لأن من المعلوم أن عائشة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل حيث إنها حاضت قبل دخول مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل العمرة حجا فتكون قارنة. نعم.
باب في متعة الحج.
نعم.
حج
بارك الله فيكم النووي يقول يعني أن اللمس بشهوة الإمام النووي يقول أن اللمس بشهوة في حال الإحرام حرام.
نعم.
هو كذلك شيخ.
إيه كذلك.
أو
لأن الإحرام أشد من الصيام. انظر إلى عقد النكاح محرم في الإحرام. لأنه ربما مع العقد يتجرأ الإنسان فيحصل ما يحصل.
مجرد
لمس شهوة بشهوة
ايش
نعم
معروف ان النساء يحلن في
تريد الثياب التي تكون للمرأة في غير خروجها للناس لان المرأة في حال خروجها في الناس في السوق لها لباس وغير لباسها في البيت. نعم عبد الله.
جزاك الله خير. ما السبب في فتح حمزة إن هنا؟
أيهن؟
قال عبد الله أن كذا وكذا.
قال هارون في
رواية. قال هارون.
قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولا يسمى عبد الله. آخر الحديث.
لأن مبني على ما سبق. وعن الباسود أن عبد الله مولى أسماء. واضح؟ واضح عبد الله؟ أول حديث، أول الحديث. حدثنا هارون بن سعيد الأيدي وأحمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء. ثلاثة.
باب في متعة الحج. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت قد رخص فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثناه ابن المثنى.
والمراد بالترخيص هنا مقابل المنع، فلا ينافي أن يكون هذا هو المستحب. والمعروف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يرى وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، بل قال إنه إذا طاف وسعى حل شاء أم أبى، فيكون الترخيص هنا في مقابل المنع. نعم.
وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن حاء. وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.
لكن السياق الأول صريح بأن المراد
متعة الحج.
متعة الحج.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. وحدثناه محمد بن بشار
قوله بعمرة يتعين أن يكون مراد بعمرة مع حج، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه.
وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا. هذا يخالف الأول.
نعم
هذا يخالف الأول.
ليش؟
لأنه يقول لم يكن معه الهدي طلحة، والأول فكان طلحة في من ساق الهدي فلم يحل.
وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة. جواب عن هذا ما ذكر شيئا. حتى عندي ما ذكر شيئا، لم يذكر شيئا في الهامش، يحتاج إلى تأمل. من ينتدب لنا في هذا؟ سامح.
باب جواز العمرة في أشهر الحج. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر ويقولون نعم ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. وحدثناه إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاء وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلى الجهضمي فإنه لم يقل. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل
نعم
لم تذكر هنا أسماء إلا نفسها وعائشة.
إيه؟
قالت أحللنا ولم نمسح عن كلها حلنا. هل يمكن أن تكمل على عمرة غير عمرة؟
قلنا هذا إن هذا باعتبار المجموع، يعني أحللنا باعتبار المجموع، أما عائشة فمن الموضوع أنها ما حلت، لكن أحل من لمس الهدي.
لا ما في عمرة أخرى،
لأن تقول مع رسول الله.
مع رسول الله
ولا حاجة أن تقول فيها أحلنا، لأن هذا معروف لو كان عمره مجرد. نعم
بناء على السؤال الذي سبق، هل يستدل بحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بكل فرض من الفرض أو خمس، يعني يتوضأ عند المستحبات
تجديد الوضوء؟ هذا إذا كان إنسان على وضوء يجدد، إذا كان قد صلى بالوضوء الأول. نعم إذا كان لم تنتق ظهارته من الصلاة السابقة وجدد الوضوء فهذا سنة وليس بواجب. وحتى النافلة أيضا. نعم.
شيخ ما مدى قوة الحديث لكل طواف ركعتين وإذا صح فهل هي لاستحباب الوجوب؟ وما دليل إجزاء الطواف؟
لا أعلم حديثا بهذا اللفظ، لكن الفقهاء قالوا لكل طواف ركعتان.
وما دليل يا شيخ حفظكم الله
فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فعل الرسول لما قدم مكة كان أول ما بدأ به الطواف، ثم لما انتهى من الطواف قال اتخذ من مقام إبراهيم المصلى، فعلم بهذا أن الركعتين ليست تحية المسجد. لكن قول بعض الناس إن المسجد الحرام تحيته الطواف ليس على إطلاق، بل يقال تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، وأما من دخل ليصلي أو لطلب علم فهو كغير من المساجد، تحية الصلاة. نعم ثلاثة. طيب
بارك الله فيكم شيخ. رجل في عمرته طاف وسعى ولم يحلم.
نعم.
ثم ارتكب محظورات الإحرام.
نعم.
من اتيان النساء وغير ذلك، فما يجب عليه؟ وهل يحلق بعد ان استفتى؟
الأولى أن يقال هذا ترك واجب، لأن الرجل تحلل وونوى أنه خارج من العمرة، وترك الواجب عند الفقهاء يوجب الدم، فيقال إن كان قادرا وجب عليه الدم، وإن كان غير قادر فليس عليه شيء.
ولا يلزم بشيء غيره بارك الله فيكم؟
لا ما يلزم بشيء غيره.
شيخ
أرجو
أكمل حدهم
شيء من أي طواف؟ الإفاضة؟ معناه لابد أن يرجع إلى مكة ويأتي بعمرة بطواف وسعي وتقصير، ثم يأتي بطواف الإفاضة.
نعم. أحد الأخوان ينبه يقول أن قرأت قبل قليل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء، والصحيح البراء.
نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى، وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور، قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت، فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث دليل على الاستئناس بالرؤية الصالحة في إصابة الصواب، وكذلك في بيان الخطأ، قد يكون الإنسان أخطأ وظن أنه على صواب فيرى في المنام ما يدل على أنه أخطأ، وهذه من نعمة الله عز وجل على العبد وتثبيته له أن يرى في منامه ما يؤيد ما فعل. ولهذا كبر ابن عباس رضي الله عنهما تعجبا وفرحا بنعمة الله عز وجل عليه، حيث كان هو يأمر بالتمتع وأكثر الناس في زمنه ينهون عن التمتع. نعم.
باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحنيفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.
وهذا الإشعار لا شك أن فيه أذن للبهيمة، لكن للمصلحة صار جائزا، كما جاز الوسم وهو الحراق بالنار من أجل المصلحة. وهذا لكن الحراق بالنار مصلحة شرعية ودنيوية، عن الوسم مصلحة شرعية إذا كان في إبل الصدقة وإبل بيت المال وما أشبه ذلك، ومصلحة دنيوية إذا كانت في إبل المال الذي يقتنيه الإنسان. أما الإشعار فلا يكون إلا علامة شرعية بأن هذه هدي، بأن هذه هدي. نعم.
أقرأ؟
نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حد.
أما التقليد فالتقليد أن يجعل فيها قلادة، فيها قطع النعل، قطع الشن، الجلود اليابسة، إشارة إلى أن هذه من خصائص الفقراء، لأن الفقراء غالبا ما تكون نعالهم قديمة خلقة، وكذلك أيضا أوانيهم وقربهم تكون كذلك. فيجتمع في الإبل تقليد وإشعار، أما في الغنم فإنها تقلد ولا تشعر، لأنه ليس لها سناما يمكن إشعاره. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة، غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأطعمتم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، من طاف بالبيت فقد حل، الطواف عمرة. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع.
هذه الألفاظ كما رأيتم ليس فيها إلا ذكر الطواف، لكن مراده الطواف والسعي، لأن السعي تابع للطواف. وكما سمعتم في أول الدرس أن النووي رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنه لا حل إلا بعد الطواف والسعي، لكن يعبرون بالأهم وهو الطواف، لأن السعي تابع له. وقول ابن عباس رضي الله عنه إنه يحل يعني شاء ما بقى فيه نظر، لأنه لو كان كذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحلوا، بل قال فقد حللت، وكونه يأمرهم بالحل يعني أن المسألة فيها اختيار، بمعنى أن الحل يكون باختيار الإنسان، لكن يجب عليه أن يختاره على رأي ابن عباس وجماعة. فالمسألة الآن أربعة أقوال فيها. القول الأول أنه لا يجوز أن يفسخ الحج إلى عمرة، والثاني أنه يستحب أن يفسخه إلى عمرة، والثالث أنه يجب أن يفسخه إلى عمرة، والرابع أنه ينفسخ وإن لم يفسخ، يحل شاء ما باء. وقد عرفتم أن القول الراجح ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من أن الفسخ كان واجباً على الصحابة الذين خوطبوا بذلك، وأما بقية الأمة فهو سنة في حقهم. نعم. لا في هذه الحجة فقط. اي نعم. يجمع بينهما انه يحكي نقل غيره، ان الذين نقلوا ذلك اختلفوا فجمع بينهم بين الاقوال. نعم. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في ذي الحليفة يوما وليلة، صلى الظهر ثم خرج ثم بقي ثم صلى الظهر من اليوم الثاني ومشى. نعم. خالد.
عدم السعي هل يدخل في عموم الطواف لأن
الطواف تكون عامة؟ لا، لأنه في بعض الألفاظ يقول مسح الركض. نعم. مو بهذا خمسة زي مو مبتدأ حديث.
إلا يا شيخ مبتدأ حديث.
أحسن الله عليك. بالنسبة للسعي يا شيخ، بالنسبة يعني لقول جمهور العلماء الطواف شرط الصحة، يعني شرط الطهارة بالنسبة للطواف.
نعم.
لو رجل طاف وأحدث وخرج على قول الجمهور ثم تطهر ثم عدل البيت،
لا يستأنف الطواف،
يستأنف
الطواف كما لو احتذى في الصلاة، فإنه لا بد أن يستأنف لأن ما سبق بطل.
باب التقصير في العمرة. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك.
هذا ذكر العلماء أن فيه وهما بينه النووي أظن.
يقول: فقلت لا أعلم هذا إلا حجة عليك. وفي الرواية الأخرى ما في قبل الشيخ يعني قال ابن عباس. وفي الرواية الأخرى: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين. وقد سبقت الأحاديث في هذا، وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله، كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله، وحيث حلق أو قصر من الحرم كله جاز. وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 7 من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم يوم الفتح سنة 8،
هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش. فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: إني لبَّت رأسي وقلَّت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي، وفي رواية: حتى أحل من الحج. والله أعلم. قوله بمشقص هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف. قال أبو عبيد وغيره: هو نصر السهم إذا كان طويلا ليس بعريض. وقال أبو حنيفة: الدينوري هو كل نصل فيه عترة وهو الناتئ وسط الحربة. وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش. والله أعلم.
أنا زهر. نعم.
باب نعم. لكن معنى قولي يا شيخ: لا أعلم هذا إلا حجة عليه،
يعني أن من طاف وسعى حل.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب بن خالد.
قوله رحنا إلى منى يعني خرجنا إليها، وليس المراد أننا ذهبنا بعد الرواح أي بعد الزوال. وفي هذا دليل على أن اللغة العربية فيها اتساع بالنسبة للرواح، وأن الرواح قد يراد به مطلق الذهاب، كما في قوله في حديث أبي هريرة في الجمعة: من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية، وكل هذا قبل الزوال. وفي هذا الحديث دليل على رفع الصوت بالتلبية بقدر الإمكان، لقوله: نصرخ بالحج صراخا. نعم.
وحدثنا حجاج بن الشاعر قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. حدثني حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
قول عن المتعتين يعني متعة النساء ومتعة الحج، ومتعة النساء يعني النكاح المؤقت. فقال: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها وقال إنه حرام إلى يوم القيامة. وأما متعة الحج فقد نهى عنها عمر رضي الله عنه كما سبق. فقوله هنا: ثم نهانا عنهما عمر، لعله لم يطلع على نهي النبي صلى الله عليه وسلم على عن متعة النساء، ولم يعلم بذلك إلا من عمر، فقال: نهانا عنهما عمر. وقد سبق بيان وجه نهي عمر عن ذلك. نعم. الاكثار من التربيه سنه لا شك فيها، لكن ليس معناها ان الانسان دائما يقول. قال انس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن المهل ومن المكبر. نعم. النساء لا تشعر، لا تشعر بالتربيه حتى في خيمتها، لأنها ليست أهلا للجهر بالذكر. أي نعم. نعم. هو في الأيمن أو في الأيسر، لكن الأفضل في الأيمن، لأنه علامة على عبادة، فكان الأيمن أفضل وأولى. ثلاثة. طيب إيش يعني يحتاجون إلى
ما أطلبوا يا شيخ؟
نعم
ما أطلبوا.
طيب نمشي نقرأ إلى أن ينتهي.
باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن مروان الأصفر الأصغر عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد حاء وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله، غير أن في رواية بهز لحللت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. وحدثنيه علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وحدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت نعم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما.
أهل البحرين، أهل البحرين
يا أهل البحرين.
نعم يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انتهى الدرس، عندكم شيء؟
نعم يا شيخ.
ها؟
أجل نيابة أو الإنابة، هل يكفر عن الوكيل الذنوب حتى يرجع كيوم ولدته أمه؟
لا، عن الموكل، عن الموكل.
نعم.
عن الموكل لا عن الوكيل.
نعم.
لكن بشرط أن يكون الوكيل لم يرفض ولا مفسد. ثم إنه لا ينبغي التوكيل في الحج، إما أن يحج الإنسان بنفسه إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فإنه ينيب إذا كان عزه مستمرا وفي الفريضة.
جزاك الله خير.
نعم. خلاص نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية، أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جيرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أربع عمر، ثلاث منفردات وواحدة مع الحج. عمرة الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء في السنة السابعة، والجعرانة في السنة الثامنة، وعمرته مع حجته في السنة العاشرة، وهي في ذي القعدة في الحقيقة، لكن الاستثناء والله أعلم راجع إلى أنه لم يفردها بسفر بل قرنها مع الحج، وإلا فإنها كانت في ذي القعدة لأنه أحرم لخمس بقين أو أربع بقين من ذي القعدة، أو يعني بذلك أفعالها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة يوم الأحد صباحا، فطاف وسعى ولم يحل. فإذا أراد أنس بن مالك رضي الله عنه بالاستثناء أن أفعال العمرة مع التي قرنها مع الحج لم تقع في ذي القعدة فصحيح، وأما إذا أراد الإحرام بها فقد أحرم بها في ذي القعدة. وقد تردد ابن القيم رحمه الله أيهما أفضل، الاعتمار في ذي القعدة في أشهر الحج عموما أو الاعتمار في رمضان، تردد فيها، وذلك لأنه تعارض فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، أما فعله فإنه لم يعتمر في رمضان وإنما اعتمر في أشهر الحج، وأما قوله فقال عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر، ثم ذكر بمثل حديث هداب.
وهذا بعد الهجرة، لم يحج إلا مرة واحدة. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17، قال: وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى.
الأخير منقطع، لكن قد جاء في الترمذي موصولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج في قبل الهجرة حجة واحدة، ولعل هذا هو الذي حفظ عنه، وإلا فلا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الحج وهو يخرج إلى الناس في الموسم يدعوهم إلى الله عز وجل. نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يخبر قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة، وإن
أنا وابن عمر
نعم قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال: نعم. فقلت لعائشة: أي أمتاه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال: وابن عمر، قال: وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت.
في هذا دليل على أن الإنسان مهما بلغت منزلته من العلم أنه قد يهم، كما وهم ابن عمر رضي الله عنه في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، فإنه قطعا لم يعتمر في رجب. وفيه جواز القسم بلا عمد، لأن عائشة أقسمت به، وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لعمه، وذلك لأن هذا ليس صيغة قسم، إذ أن صيغة القسم تكون بالواو وإيش والباء والتاء، فلو قال وعمري لكان حراما، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن لعمري معناها معنى اليمين وليست بصيغته، فهي جائزة. وفي أيضا دليل على أدب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأنه لا سكت، لم يقل نعم ولا لا، إذ أنه رضي الله عنه لما أقسمت عائشة رضي الله عنها هذا ودعت له بالمغفرة لوهمه وتوهمه سكت. وفيه دليل على المبالغة في التسوق، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تتسوق وكانوا يسمعون ضرب السواك، يعني دلكها به أسنانها. وفيه دليل على جواز مخاطبة النساء، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وقد دل على ذلك كتاب الله أن صوت المرأة ليس بعورة في قوله تعالى: ولا تخضعن بالقول، فقد دل على جواز مطلق القول، وأن المنهي عنه إنما هو الخضوع بالقول، أما مجرد القول فليس بمحرم، لكن إن حصل من ذلك فتنة أو تسيب من المرأة وانطلاق في مخاطبة الرجال فهنا يمنع. ما نرى خصوصا في عصرنا هذا، اللهم إلا أن تكون من معارفه كبنت عمه في بيته مثلا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي جرى العرف بأن المحذورة فيها بعيد.
طيب، وكيف يكون رد السلام بخير منها أن تقتصر على الواجب؟
هو إذا جاز السلام فقط، كما قال إذا تحيي بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما لم يكن هناك محذور. أنهما خاطباه، من أم محرم؟
يعم في, 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 في التوقير والاحترام، ولهذا تحتجب عنه. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم والتوقير. ايش
على تفصيلنا في العمل؟ على هذا يقولنا
ايش
تفصيلنا في العمل؟
في العمل
لا عمري
ايه
انها ان اللام ليست يعني من حروف القسم.
نعم،
لا تقول علي الطلاق او علي النعمة.
ايه نعم، وهو هذه المواصيح مثل اللاقطات. ايش احمد؟
ما دام اننا قلنا ان اللام ليست من حروف القصر.
نعم،
ونقول ايضا على ليست من حروف القصر قسم، فلا ننكر على من قال علي
اللام. وهي كذلك، لكننا ننكر على هذا لان الله قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات أزواجي قد والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانه. وعلي الطلاق وامرأة طارق إن فعلت كذا، هذا بمعنى اليمين وليس يمين، لكن حكمه حكم اليمين.
أختنا شيخة علي النعمة،
ها
أنا ما موقفنا من هذه
علي النعمة؟
ما أدري ما معناه،
لكن
هذا القسم.
ها؟ علي النعمة ما سمعنا بهذا أبدا. هذه إما مصرية وإلا سورية ولا فلسطينية، ما تعلم؟ أسمعتم بها؟ ها؟ سودانية. أضف.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. قول بعض الناس إذا أراد أن يمنع شخصا من شيء يقول ترك بحرج، هل
هذا تحريم؟ هذا من باب التحريم
وليس يمينا،
حكم اليمين. نعم نعم نعم. وش في؟
فما حل هذا الاشكال؟
ليس فيه لا لا الواحد عقد، ما هي قصد. نعم نعم.
عروة بن الزبير تكون عائشة خاطئة.
نعم صحيح.
ابن عمر تكون
أخته. أخته في الإسلام يمكن. ابن عمر هنا.
يحسبها حفصة.
عائشة ما أعرف أن أخته.
أنا ظنيت أنها
حفصة. طيب.
وحدثنا
إن بنات أن حفصة ما جاءت عروة صار غير محرم لها وحدهم غير محرم. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع عمر إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط.
قول ابن عمر في صلاة الضحى بدعة، كأنه يريد والله أعلم اجتماع الناس في المسجد لصلاتها لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصل الصلاة فالصحيح أنها ليست بدعة، لكن هل تسن المداومة عليها أو تكون غبة أو يفصل في ذلك؟ من العلماء من قال لا تسن المداومة عليها مطلقة، ومنهم من قال تسن المداومة عليها مطلقة، ومنهم من فصل. فقال من كان يقوم من الليل فالسنة أن لا يداوم عليها، ومن كان لا يقوم فالسنة أن يداوم. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، لأنه كان لا يقوم في آخر الليل. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعندي أن الأفضل أن يصليها دائما وأن يحافظ عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، أن على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وأنه يجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ومن ثم نقول: افتدي نفسك بهذه الصلاة تغنيك عن كل صدقة على كل عضو. لكن الظاهر من كلام ابن عمر رضي الله عنهما مراد اجتماع الناس في المسجد وحتى تشبه الفريضة. أين كتابك؟ ها؟ موجود؟ نعم.
باب فضل العمرة في رمضان. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجه. وحدثناه أحمد.
في هذا دليل على أن المرأة تخدم زوجها فيما جرت به العادة، لأن زوجها وابنها حج على ناضح، وأبقيا ناضحا لها تنضح عليه الماء، وهذا لأنها صاحبة زرع أو نخل فيحتاجون إلى الناضح، فلو حجت بقيت إما أن تمشي وإما أن تركب ويمشي ابنها وولدها، وإما أن تذهب بالناضح معها، وكل هذا فيه مشقة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فأعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي. أخذ بعض العلماء من هذا أن ذلك في هذه المرأة ومن يشبه حالها ممن يتعذر عليه الحج فيحج فيعتمر في رمضان، وليس ذلك على وجه الإطلاق. وقال إن العمرة في رمضان لا تعدل حجة لكل أحد، لكن تعدل الحج لمن منعه العذر أن لا يحج كهذه المرأة. ودليل ذلك قول تعدل حجة معي، يريد أن يعوضها، أن يعوض هذه المرأة عن حجها معه. اللهم رب هذه الدعوة
وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ قال:
ما منعك
أن تكوني حججتي معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي غلامنا. قال: فعمرة
يسقي عليه.
أضيف يا شيخ
عليه
أضيف.
نعم.
يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.
هذا فيه دليل على أن الذي يسقي هو الغلام، واللفظ الأول أنها هي التي تنظر. فإما أن يقال الجمع بينهما أنها أضافت النضح إليها لأن الغلام إنما يأتمر بأمرها، كما تقول بنى الأمير قصد الإمارة أي أمر به، أو أنها هي مرة وهو والغلام مرة، وهذا ممكن.
شيخ
نعم.
والقول الآخر يا شيخ، ذكرنا أنه فضل العمرة في رمضان قال بعض أهل العلم أنه خاص بالمرأة المرأة أو لمن كان في مثل حالها.
نعم.
في قول آخر
يا شيخ، إذا قلنا قال بعض العلماء وش يصير؟
طيب لو يذكر ويرجح بينهما يا شيخ.
إذا قلنا مثلا علامة الجيم نقطة من أسفل والخاء نقطة من أعلى،
الخاء لا نقطة
فعلا.
طيب والذي ترجح هنا يا شيخ؟
والله أنا متردد في هذا نظرا إلى أنني لا أعلم إلى ساعتي هذه أن السلف كانوا يخصون رمضان بالعمرة ويذهبون إلى العمرة في رمضان، فأقول لو كان إن هذا ليس فيه سنة عملية فيما يبدو لي، وفوق كل ذي علم عليم. نعم.
يسقي عليه غلامنا.
نعم.
قال النخل يسقي عليه نخل، يسقي عليه نخل اللنا.
إيش؟
يسقي عليه نخل اللنا.
نسقي عليه. نسقي عليه.
نسقي عليه.
نسقي. ليش؟
بدل غلامنا.
أقول لي ما؟
له كلام.
ها؟
له كلام طيب النووي رحمه الله في الشرح
على هذا الموضوع. طيب يقرأه خالد.
قوله تعدل حجة، وفي الرواية الأخرى تقضي حجة، أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة. قوله ناضحان كان لأبي فلان زوجها حجة وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا أو يسقي غلامنا، هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره. قال وفي رواية ابن ماهان يسقي عليه غلامنا. قال القاضي عياض وأرى هذا كله تغييرا، وصوابه نسقي عليه نخلا لنا فتصحف منه غلامنا. وكذا جاء في البخاري على الصواب، ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى ننضح عليه، وهو بمعنى نسقي عليه، هذا كلام القاضي. والمختار أن الرواية صحيحة، وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة، وهذا كثير في الكلام، والله أعلم.
يعني يسقي عليه، يسقي عليه غلامه. هو أشار إلى كلمة تعدل، أن المعادلة لا يلزم منها المكافأة، وهذا كثير. فمثلا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومعلوم أن الإنسان لو قرأها 30 مرة لم تكفه عن قراءة الفاتحة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومعلوم أنه لا يجزئه ولا عن رقبه واحد. فالمعادلة في الثواب لا يلزم منه المكافأة. نعم.
باب استحباب دخول مكة.
أحد العلماء يقول أن الأجر الذي يأخذه الإنسان هو يعني مثلا حسنة واحدة، بخلاف إذا مثلا عمل الحج فإنه يأخذ 10 مرات الحسنات. فما رأيك في هذا؟
كيف؟
مثلا رمضان عمرة في رمضان تعديل حجة أي أنه يأخذ أجر حجة واحدة، أما إذا عمل الحج بحد ذاته فإنه يأخذ 10 مرات الأجر.
لا ما له وجه، هذا لا وجه. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا في جواب أخينا كمال
ها؟
بالنسبة لرد السلام من الشاب على الشابة
فهل ذكرتم أنكم لا ترون هذا، فهل لنا أن نفهم منه منع الكلام أيضا من باب أولى؟
لا لا، يعني لو استنجدته بشيء استنجدته قال يحمل معه هذا أعني على كذا، أو رأته مثلا منحرفا على منعطف خطر قالت له اتجه لاتجاه آخر، هذا ما في محمول.
طيب شيخ بارك الله فيكم، ما وقع في نفسي إشكال وهو أن رد السلام واجب.
نعم.
فكيف مثلا يعني
لأنه ليس له حق أن يسلم.
نعم.
ومن سلم بلا حق فلا حق له. نعم.
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
هذا الترجمة فيها بحثان، البحث الأول هل دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى هل كان ذلك عن قصد أو لأنه كان أسمح لخروجه ودخوله؟ فيها قول عن العلماء، إن قلنا بالأول فهو من السنة، وإن قلنا بالثاني فليس من السنة. ثانيا، هل يقاس على ذلك دخول أي بلدة؟ كما لو دخل الإنسان لتجارة نقول ادخل من جانب من باب أو من جهة واخذ من الجهة السفلى. ظاهر كلام المترجم أنه كذلك، وأقول ليس كذلك، وهذا غلط. ومثل هذه المسائل لا يقاس عليها، أولا لأن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة كان العبادة بخلاف دخول أي بلد. ثانيا، لو فرضنا أن الإنسان دخل إلى المدينة من أجل زيارة من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عبادة، ومع ذلك لا نشرع له أن يدخل من جهة ويخرج من أخرى، لا نقول إن هذا سنة. وما مثل هذا إلا مثل من قال إن الإنسان ينبغي له أن يخالف الطريق في الذهاب إلى الجمعة، كما خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في الذهاب إلى العيد. أو بعض العلماء قال يخالف الطريق كلما ذهب إلى صلاة سواء جمعة أو غير جمعة، وتجاوز بعضهم وقال يخالف الطريق كلما ذهب إلى عبادة، حتى لو ذهب يعود مريضا فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر. وكل هذه أقيسة لا تقبل، لأن مسائل الأجر والثواب لا يمكن القياس بها، فالصواب أنه يقتصر في مسألة مخالفة الطريق في العيد على العيد فقط، العيد الأضحى وعيد الفطر. وأنه في دخول مكة إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها تعبدا يقتصر على دخول مكة خاصة. ثم لو دخل مكة لغير العبادة، دخلها لتجارة، فلا نرى المخالفة الطريق، ولو قلنا بأن مخالفة الطريق سنة فيما إذا قدم لحج أو عمرة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء. حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة.
حديث ابن عمر أول تكلم عليه الشارع.
نعم، عن ابن عمر رضي الله قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخالفة في طريقه قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
هذا المخالفة
هذا
وبعد همزة وصل
لا هذا ألف
ألف ثم هذا هو الصواب.
قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما. ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.